إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب، يا مظلوم كربلاء، يا دوحة المجد من فهر ومن مضري، لقد جف ماء الصبا من غصنك النظري. مهذب الخلق والأخلاق، إن تره كأنه ملك في صورة البشر، مخضر عارضه ما دب شاربه وقاسمه، مخضر عارضه ما دب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. لقد غال خسف الردى بدر الهدى، فيا نجوم السماء من بعدهن تثري، إن يبكيه عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على قمري. نعم، تقدم القاسم مستاذنا من عمه، ضمه المولى إلى صدره، قال: بني قاسم، وتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: وكيف لا أفعل يا عم، وقد أحاط بك العدو من كل جانب ومكان. أويلي من تلاقى وعند الوداع مشابك طول، لمن هو وللقى وما يلدمع، ينشال بالصاع وقلوبهم من العطش تسعار. ولما آلت النوبة لأهل الرسول، خرجت عمته، أخواته، أمه، أحطن به من كل جانب ومكان لوداعه. لزمت رجابة اختاية وعمت الصدرها تضم، ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي أمه: يا بني يا جاسم، هالوقت عزمك لعمك ضم. يا بني أنا ذاخرتك، بالك تخيب ظنوني، هز الرمح والجنة يا والدة تدعي. رايح أنا يا والدة من دون ما تقليلي، عمي وحيد بكربلة المن أضم الحالي. انتي وعمتي زينب يوما اغير نخوني، ريد اوصيك يما وصيه تسمعين لفظ جوابي. شبان لو شفتيهم بالله دذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي. عطشان أنا يا والدة بوقت الشرب ذكريني، ونادت يا ابن انقطع منك نصيبي، يا محروم من شم العذيب. إنما الأمر والحكم لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم ارزقنا التقوى. ورد في الدعاء المعروف بدعاء مكارم الأخلاق، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين. تقدم في ليلة البارحة في الجزء الأول من حديثنا عن هذا الدعاء المبارك في مقدمات تعتبر ضرورية جدا في مقام الخطاب مع الله سبحانه وتعالى، وهو يجب أن يكون قائم على عنصر المعرفة حتى نعرف من نخاطب. التعامل مع الله عز وجل يقتضي أن يكون هناك مقدمات علمية وموضوعية، وقد ناقشها العلماء على ضوء الروايات، وهناك أيضا بحوث إذا أردت أن تطلع وتتسع في ثقافتك في مقام المعرفة. وهذه الليلة سوف يكون الحديث عن بعض المضامين، ولكن قبل نأتي بمقدمة بسيطة، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد وعد في القرآن. عندنا وعد في الكتاب: ادعوني أستجب لكم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ونحن نتساءل لماذا نحن ندعو فلا يستجاب، مع أنه الوعد الإلهي قد تقدم في القرآن الكريم. هذا يدع تساؤل في ذهن المؤمن، لكن إذا الإنسان تتبع الأسباب يعلم سبب عدم الاستجابة، وأيضا أسباب الاستجابة، استجابة الدعاء. وهذا قد أفاضت فيه الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، وهي كثيرة جدا. طبعا لا نستطيع أن نأتي بروايات كثيرة، لكن أنا اجتهدت أن أتي بمضامين الروايات وأجعلها في مسرد وأقرأها على مسامعكم الكريمة، وأنتم بعد ذلك تبحثون أو تطلعون. أولا، الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه أن يفي بوعده، مواجب عليه يفي بما وعد، لكن يقول الأعلام أن يفي بوعده هذا موافق لكماله. الله عز وجل كامل، ولذلك هو يفي بوعده، لأن الوفاء بالوعد مناسب لكمال الله. ولذلك قال في كتابه العزيز: إن الله لا يخلف الميعاد. لكن إحنا البشر الناس العاديين إذا وعدت هل يجب علي أن أفي بوعدي؟ لا، وإنما الروايات حبذت إذا أنت تستطيع أن تفي بوعدك لمن وعدته ففي، لأنه وارد في الأخبار أن هذا الأمر مكروه غير محبوب، أنك تعد ثم لا تفي وأنت قادر على أن تفي. حتى ورد في الخبر أن من لا يفي بوعده يعتبر هذا من النفاق، من بعض مصاديق النفاق. طبعا هي كراهة وليست بحرمة، يعني فهم منها العلماء الكراهة تلك الروايات وليست الحرمة، لكن يجب علي أن أفي بوعدي؟ لا، ولكن في حق الله لا يجب عليه أن يفي بما وعد، ولكنه كما تقدم الحديث ذلك مناسب لكماله عز وجل. وهذا أيضا جانب معرفي، نعرف بأنه أمر ليس بواجب على الله، هو المتسلط صاحب السلطة سبحانه وتعالى، ولكن الله كون هذا الأمر يناسب لكماله فقد قال إن الله لا يخلف الميعاد، إذا وعد يفي بوعده. عندنا أمر آخر، مفردة تقابل الوعد، مفردة تقابلها بالضد، الوعيد لله عز وجل، وعيد في القرآن، توعد من عصى، من خالف، من خرج عن الحدود، أن الله توعده بالعقوبة، توعده بالعذاب، توعده بالنار، توعده بالسخط، توعده بالغضب. هل يجب على الله أيضا أن يفي بوعيده؟ قالوا أيضا لا يجب، بل بالعكس، الله سبحانه وتعالى إلى الرحمة أقرب، هو يفي بوعده، ولكن مو شرط أن يفي بوعيده، مو شرط أن يفي بالوعيد. ليش؟ لأنه يغفر، يرحم، يتجاوز، يعفو. ومن ها هنا إذا أردنا أن نتعامل مع الله فلنعرف هذه الخصائص التي تقربنا إلى الله أكثر. نحتاج إحنا إلى مادة تعريفية بالله، إذا عرفنا الله عز وجل معرفة طبعا تناسب مقامنا إحنا، هذه المعرفة تختلف بها نظرتك إلى الله سبحانه وتعالى، تعاملك مع الله يختلف. أن الله دائما في القضايا التي تكون في صالح العبد، دائما القضايا تكون في صالح العبد، يفي بوعده مع أنه لا يجب عليه، دام وعد يفي، ولا يشترط أن يفي بوعيده، لأنه يرحم، يغفر، يعفو، يتجاوز سبحانه وتعالى. كما أن في هذه القضية تعطينا درس على أن إذا كان الله لا يفي بوعيده، يعفو، يرحم، يصفح، يغفر، فكيف بنا نحن؟ إذن على العبد أن يتمثل بالعفو، يعفو عمن ظلمه، يتجاوز، يتغافل، يسامح، يتنازل، وتمشي الحياة. وهذه الروايات تمدح أصحاب هؤلاء النفوس الطيبة، ولعلي أبين في طي الحديث على أنه كما اتفقنا في البداية تحدثنا وقعدنا بعد، ما يحتاج أن احنا نرجع، لكن أذكر بهذه القاعدة، هذه الكلية، هذه الكلية اللي تقول أن الله يريد من العبد أن يتزكى، ولكن من خلال التشريع، إرادة تشريعية، تلك التشاريع يقولون تنهى وتأمر تشريعا. إيش معنى هالكلام؟ يعني من خلال التشريع توجد آداب تقوم سلوك الإنسان. ولذلك إخواني والله لو عرض الدين بهذا المنظور المرتبط بأهل البيت لاختلفت نظرة العالم إلى الإسلام اختلاف كلي. لكن الإسلام يحتاج إلى عرض صحيح، إلى عرض صحيح، مدرسة قادرة على أن تقدم الدين تقديما صحيحا. ولذلك الله سبحانه وتعالى في نظام التشريع يعطينا شنه؟ تربية أخلاق وتربية سلوك. نضرب مثل، يجي يقول لك يجب قبل الصلاة أن تتوضأ، صحيح ولا مو صحيح؟ يجوز نصلي من غير وضوء؟ لكن شي يجي يقول لك؟ يقول لك لا يجوز الوضوء بماء مغصوب. إذن في نفس التشريع يوجد تأديب ودعوة للإنسان أن يتسامى على أن لا يعتدي على حقوق الآخرين. يقول لك لا يجوز مثلا، في شروط من شروط الوضوء عند الفقهاء هذا العنوان، إباحة الماء، أن يكون الماء مباح يعني غير مغصوب. لا يجوز أن أصلي في ثوب مغصوب ولا في بيت مغصوب. إذا نفس التشريع يمقت الغصبية، إذا في ذات التشريع يوجد عندنا تقويم. ومن ها هنا الغرب، الغرب طبعا نظرياتهم الحديثة ونظرياتهم التي لا تلتقي مع الأديان وما يؤمنون بوجود الله أصلا، هم يصنفون الدين على أنه من مظاهر الحضارة. وهذا من الغريب، أنا قرأت هذا، لما تشوفهم يقولون الحضارة يقولون ومن جملة صور الحضارة الأديان. عجيب، أنتم عدوان للأديان. يقول ما ننظر على أن الدين كدين، ننظر على أن الحضارة هو الالتزام. كان هذا الالتزام دام أن هذا المسلم يلتزم بشيء اسمه حرام حلال، لا يجوز، لا تعتدي على أحد، لا تأخذ مال أحد، لا تقتل أحد، لا تهتك حرمة أحد، لا تنظر إلى امرأة أجنبية، لا تنظري إلى رجل أجنبي. يقول كون الأمة الإسلامية أو الفئات المتدينة عندهم قوائم فيها لا تفعل وافعل، يقول هذا من مصاديق الحضارة، من مصاديق التحضر، لأنه يلتزم. وهل الحضارة إلا الالتزام؟ اللي في الغابات يعيشون مع الحيوانات وطبائعهم طبائع الغاب هم الذين لا يعتبرون متحضرين، ولذلك بعضهم يسأل، حتى صار نقاش بما يتعلق بالحجاب، واحد مسلم مع غير مسلم، وكيف أنت تغطون المرأة وما أدري كيف هذا، واللي يدعون إلى التعري قال الآن العالم اللي تقولون أنتم في العصر الحجري كيف كان الإنسان، تقولون متخلف غير متحضر، ومن جملة مصاديق عدم تحضره وتخلفه أن يمشي عاريا. إذا من ذا المتحضر، اللي يلبس ثياب ولا اللي يتعرى؟ الثياب تعتبر وتجمل من مظاهر الحضارة، يعني الإنسان تطور إن قام يدرك بعض المسائل اللي تعطيه كمال وجمال. إذن تعريف الحضارة أي أن الإنسان دام التزم بقوانين فهو هذا التحضر، تلتزم بقوانين وطنك، تلتزم بالقوانين التي تحفظ حقوق الناس، هذا يعتبر من مظاهر التحضر الواضحة. إذن نعود على أن النظام التشريعي أيضا يقود إلى تقويم سلوك الإنسان. الله إذن عز وجل لا يشترط أن يفي بتوعده بوعيده، وما يناسب كماله أن يفي بوعده عز وجل. خلنا نشوف التساؤل اللي طرحناه في بداية الحديث، وهو ليش الله ما يستجيب لنا الدعاء. من الأسباب حديثنا كله للبارحة اللي قلنا احنا هناك قواعد أربع، ما ذكرنا قواعد أربع معرفية لابد تتوفر عند الإنسان إذا أراد أن يدعو الله. يلا ذكروا القواعد الأربع، الأركان الأربع ذكرنا الواحد، العدل، والثاني شنو؟ الحكمة والقدرة والرحمة، أن أعرف بأن الله عادل حكيم قادر رحيم. لما تكون عندي هذه المثل العليا في عقيدتي بالله، إذن بعدين ما يحتاج أتساءل لماذا لم يستجب ولماذا استجاب. إذن إذا استجاب فمن باب رحمته، وإذا لم يستجب فمقتضى عدله وحكمته. إذا أنا مؤمن بهالمقدمة بعد أناقش بعدين استجاب أو ما استجاب. لكن أيضا عندنا الأخبار والروايات تكشف عن أمور سبب في عدم استجابة الدعاء وأمور سبب في استجابة الدعاء. أقرأ على مسامعكم بعض منها، طبعا ما أقدر أجيب على كل واحدة رواية، المفروض أني أجيب على كل واحدة رواية، لكن نقعد للصبح لأنها إلى 20 تصل إلى، لكن أنا فقط جئت بما يوجد في مضامين الروايات التي أشارت إلى الأشياء التي تسبب عدم استجابة الدعاء، موانع استجابة الدعاء تعنون بهذا العنوان. من المسائل التي تسبب عدم استجابة الدعاء، يعني الله ما يستجيب من هذا الإنسان إذا كان يتصف بهذه الصفات التي تصل إلى، نقول إلى 12 صفة. سوء الظن بالله، يدعو ولكن عنده سوء ظن بالله، يعني قاعد يدعو يمكن يستجيب يمكن ما يستجيب، أنا ما أدري ذا الوضع، غيري يعطيهم أنا ما يعطيني، العالم كلهم قضت حوائجهم إلا أنا، حالة هذه التردد مع الله غير لائقة. لأنك أنت تثق بالله، وإذا لم يحصل عودنا على القاعدة الأولى أن ما يكون شيء إلا بعدل وحكمة. وياي شباب أنتم معاي في الطريقة هذه، بأنك أنت دائما تسوي تحويلة. شلون تحويلة؟ يعني إن استجاب لي الحمد لله، ما استجاب لي أعود إلى القاعدة المعرفية، إذا لم يستجب أنا متأكد أنه عادل وحكيم، ما يفعل إلا عدل. حتى إذا لم يستجيب، حتى إذا أصبت بمصيبة، لا يفعلها إلا بعدله وحكمته. والتفصيل الأكثر، وهذا يحتاج إلى محاضرة متكاملة، أن للعبد مدخلية في عدم الاستجابة لأسباب، ولكن هذه الليلة نقرأ على مسامعكم بعض الأسباب التي تسبب عدم استجابة الدعاء، فالتفت. الأول سوء الظن بالله، الثاني النفاق اللي يظهر إيمان ويبطن الكفر. نقول الحمد لله احنا ما عندنا منافقين من هذا النوع، ذول اللي كانوا على وقت النبي اللي يعتبرون من المنافقين اللي يظهروا الإيمان ويبطنوا الكفر، لكن يوجد عندنا نوع من النفاق رائج في مجتمعنا، نعم، يسمونه النفاق الاجتماعي. طبعا هذا مو مسمى شرعي، هذا مسمى مصطلح اجتماعي، وهو النفاق الاجتماعي، يعني بيشتغل في القضايا الدينية وبيخدم في الحسينيات وغيره، لكن بينه وبين نفسه مو يمها السؤال، يلا ويا المجتمع مع الخيل يا شقرة، يا ما عنده صدق، ما عنده صدق في عمله. إذا قعد مع المتدينين شوفه مدين وبس يسمع بالإمام الحجة قام وقف وحط إيده، وإذا دخل الحسيني يرفع صوته بالبكاء، لكن إذا صار الحالة ومع الجوال يشاهد ما يريد يفعل ما يشاء، لا عاد هذه القضية، إذن هذا شخص عنده ازدواجية في شخصيته، قاعد يمثل، يسمونه يمثل الدين، يعني الدين لم يتعمق في ذاته حقيقة، قاعد يشتغل يمثل هذا. ولذلك هذه الحالة تعتبر أيها الشباب من أخطر الحالات، إذا استمر الله خلاه على حاله اللي وقف عليه على النفاق الاجتماعي، ما عنده دين حقيقي. ولذلك لا، خلي يكون صدقك في الخلوات كصدقك مع الناس، بل بالعكس المفروض الإنسان إذا كان لوحده يصير أفضل مما إذا كان مع الناس. إذن النفاق من أسباب عدم استجابة الدعاء، والحقد وعدم العفو. بعض الناس عنده أمراض، يحقد، ما ينسى، ما يتغافل، ويشيل في قلبه، غريب عجيب حقيقة. يقولون واحد عنده مشكلة مع إنسان، أو مؤمنة عندها مشكلة مع امرأة، نجيبها القصة عدل بعد بس لا يزعلون علينا طبعا أخواتنا المؤمنات، النقص يوجد في الرجال ويوجد في النساء على حد سواء. هذه مرة تزوج عليها زوجها، الزوجة الثانية الجديدة هي اللي ماتت مسكينة، فقامت هذه المرة الأولية اللي زوجها تزوج عليها لأنها كارهتها، إذا مروا المقبرة وقروا الفاتحة تقول لي أرواح المؤمنين والمؤمنات إلا فلانة. يا الله، إذن هذا الحال من أمن الإنسان يشيل في قلبه. يقول مولانا الهادي: بيض قلبك ولا يهم إذا كنت سواد في سواد في سوادي، بس خل قلبك بيض أبيض، بيض، نبيض قلوبنا، نبدأ من محرم نسوي غسيل لهالقلوب. عندنا أحقاد في صلاة الليل أول ما أدعو لأعدائي، هذا من أعظم القربات إلى الله، تبي تقوم بعملية غسيل وتنظيف لقلبك، ادعو أولا لخصومك من المؤمنين. خصوم مو باللي خصيم خصيم دين يعاديني في الدين، لا، هذاك شغله مع الله مو معاي، أتكلم على واحد مؤمن مثلي وبيني وبينه مشاكل، ومثلا سوى بعض المواقف اللي مو زينة، أول ما أبدع بالدعاء لهذا، إذا شافك الله بهذه الحال يقول تعال أنت قلبك نظيف، أي ملائكة تستجيبوا له، هذا يستاهل نعطيها دين. إذن محل الشاهد أن يخلي العبد قلب من الأحقاد. في يوم القيامة تقول هذه الرواية بمضمونها: يؤتى بأناس فيقال لهم من له أجر على الله. شوف كبر الكلمة، ناس لهم أجر على الله، فيقوم طائفة من الناس يقولون إحنا اللي إن أجر على الله، فيقال لهم ادخلوا الجنة بغير حساب.
عجيب، من هؤلاء
الذين لهم أجر على الله ثم يدخلون الجنة بلا حساب؟ فيقال لهم هؤلاء الذين يعفون عن الناس، فمن عفا اقرأ وياي وأصلح فأجره على الله. إذن العفو إخواني اعفو، والله إذا أنت ما تعفو ما تنسى وما تتغافل، أول ضحية للحقد والضغن أنت أيها البعيد، أنتم أجل وأكرم إخواني. ولذلك الإنسان يطهر قلبه من الحقد والضغن والحسد، أعاذنا، هذه كلها أمراض قلبية. من أسباب عدم استجابة الدعاء تأخير الصلاة عن وقتها، يتشاغل عنها. مثلا ما في مانع أنك تلعب كورة، العب كورة وريح خاطرك، والكورة مو حرام، ومتع نفسك ومارس مواهبك قدر ما تستطيع إذا كانت تلك الألعاب مباحة بهذا الشرط. ما في مانع تلعب كورة، العب كورة، العب كورة، العب 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 العب، بس يقول المؤذن الله أكبر، خرجت ودخلت في حدود الله. الآن أنت صار اللعب شنو ينقلب من الإباحة، وتلعب في وقت الصلاة وتتغافل عنها، صرت متهاون وتجاوزت الحدود الإلهية وانقلب اللعب المباح إلى حرام. إيش حلو الشاب يلعب، إذا قرب وقت الصلاة طلع عن الملعب وراح اغتسل وتنظف تطيب وراح دخل المسجد، هذا تصلي عليه الملائكة. وقد يكون هذا إنسان مو عالم ولا عنده ذيك الأعمال وعلى قد حاله، لكن الله عز وجل يقدر هذا الموقف منه أنه يحترم حدود الله. ونعرف كثير من الشباب اللي يلعبون وغيره متعودين حاطين قانون إن إحنا وقت الصلاة بفترة نوقف، بعد إذا كان لعبنا عصر نوقف لأجل الصلاة، نخلي وقت كافي نشترط عليه النادي أو غيره إن إحنا وقت الصلاة قبل بفترة كافية نغتسل نتنظف ونذهب للصلاة. إذن هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. ومن أسطب عنه تأخير الصلاة عن الوقت عن الفضيلة بدون عذر، ذهب بعض العلماء أنه من مصادق الاستخفاف بها، الاستخفاف بها اللي صليها قضى خارج الوقت هذا حرام، ذنب يجب التوبة منه، لكن تجاوز الفضيلة وهو متهاون عند السيد أبو القاسم الخوي هذا الرأي أنه يعتبر شنو مستخف بالصلاة. والمستخف بالصلاة الإمام الصادق يقول لا ينال الشفاعة، يحرم من الشفاعة. من أسباب عدم استجابة الدعاء ترك الإنفاق في سبيل الله. يا الله، رحلات يروح، أوروبا يروح، يسافر، يبذل، ما في مانع، حلال حلال مباح، يسافر يتفرج يتكشت يروح، لكن عاد ريال ما يطلع في وجوه الخير، ما يشارك في ماتم، ما يحط في مسجد، ما يحط في حسينية، ما في مشاريع دينية، ما يروح إلى جمعية البير يقول عطونا قوائم الإعانات عندكم، في عندكم كفالة يتيم، في المسائل التي توزع على الفقراء، الحقيبة المدرسية والعيدية وغيره. يا أخي ساهم في سبيل الخير، أصلاً لا تقوم الحياة إلا بالمساهمة من الناس بحيث مشاعرنا تتحرك إلى الخير. والحمد لله يوجد في بلدنا مؤسسات رسمية اسمها جمعيات البر، فيها جماعة من المتطوعين شغلهم خدمة المعوز والمحتاج والفقير. ولذلك نحن نحارب ظاهرة التسول، وأنت بإمكانك تنعش هذا الواقع بتعاونك مع جمعيات البر في قطاعاتها المختلفة في وجوه الإعانة على اختلاف تلك الإعانات التي تقدم للفقراء. طيب سبيل الخير مو بس هذا، عندي ابن عم موظف، بعض مثلا يجيني يقول لي هذا فلان لا تعطيه، أقول لي ليش ما نعطيه مثلا؟ يقول هذا موظف. طيب وموظف يشتغل سكرتي مسكين، كم معاشه عاد؟ شيء بسيط ما يكفي ما يكفي ما يغطي ما يغطي. ولذلك هذا يعتبر محتاج يعطى من الصدقات. الأقربون أولى بالمعروف، روي عن مولانا الصادق عليه السلام يقول لا صدقة وذو رحم محتاج. عندك ابن عم، ولد عم، ولد خال، ولد خالة، قريبي، رحمي، مو قادر يدفع شقة، أجار شقة، مو قادر فاتورة، ما عنده سيارة، يا أخي نتجمع كلنا ونساعده، إحنا الأسرة. وإحنا دائما نشجع، عن العام ذكرت وأول العام ذكرت وهذه السنة أذكر، أفضل شيء هو المجالس الأسرية، بحيث يكون عندنا دراسة للحالات اللي موجودة بالأسرة. مو معقول أنت مرة شفتوا حمولة كاملة كلهم فقراء، يكون فيهم اثنين ثلاثة، وإحنا يا الموظفين يلي الله أعطانا خير نتعاون ونساعدهم، واحد مو قادر يتزوج نشيله. يقول المثل الحمل تقوم بهلا، ونتساعد إحنا ونحط لنا صندوق. أنا عارف أسر في البلد هنا، أسر صارت عندهم أرصدة وصاروا يعطون قروض إلى هذه الدرجة، طبعا ما أخذين أذنات رسمية، وصاروا يعطون قروض للفقراء اللي موجودين في عائلتهم. أنا أعرفهم بالأسماء بس ما أريد أذكر، والطرف إن شاء الله فيها خير وبركة. إحنا نتعاون، مجلس الأسرة يعالج هذه المشكلة، وهي تعتبر من سبيل الخير. هالنوب سبيل الخير مو شرط فلوس، أنا عندي علم من العلوم أقدمه، هذا مجلس الأسرة يحتاج إلى تثقيف طبي وأنا دكتور من الأسرة، أجي أقدم معلومات طبية ونصائح عن مرض السكر والضغط وكيف الوقاية وإجراءات صحية. واحد ناس ضعفاء في الجانب التدريسي نعطيهم دروس تقوية، موجود طبعا هذا في النت، لكن إذا كان هذا النوع من التفاعل الحي هذا هو شيء، نحيي سبيل الخير في بلدنا ونتساعد عليه. إذن ترك الإنفاق في سبيل الله يعتبر من أسباب عدم استجابة الدعاء، لأن كأنما الله لما يقول حق الله ليش ما استجبت لي، يقول أنت إنسان ما تندي، ما عندك يد طولة، وأنا ما أستجيب ولا ألتفت إلا للذين عندهم روح إنسانية يساعدون الآخر يلتفتون إلى حوائج الناس. من أسباب عدم استجابة الدعاء الطعام الحرام، ولو كان هذه مسألة تدخل في تفصيل فقهي، لأنه يوجد هذه كل نقطة تحتاج إلى محاضرة، هذا أنا ما أقدر أغطي هالشكل، وحتى المعلومات بعد على قد حالنا. فيبقى بأنه أيضا موجود خلاف فقهي في قضية هل أن الطعام الحرام إذا أكلناه ونحن لا نعلم أن حرام يؤثر التأثير الروحي، بحيث تقول الرواية إذا دخلت اللقمة الحرام في جوف الإنسان أتبعها شيطان. اللقمة الحرام اللي يأكلها الإنسان من سرقة الأموال والاحتيال، أو أكل حرام التذكية مو تذكية شرعية ولا يتم يسأل عن هذه الشؤون، هذه لقمة حرام. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله بمعنى الخبر أنها إذا دخلت اللقمة الحرام في جوف الإنسان أتبعها شيطان، وإذا دخل الشيطان هذا مو فيروس كورونا يجيب لنا مرض وواحد يموت، هذا سهل سهل بالنسبة للشيء الثاني. الشيطان إذا دخل فيروس يقتل العقيدة، يموت الدين، يقتل المبادئ الأخلاقية، يذهب الغيرة، هذا إذا دخل الإنسان يعدم مملكة الإنسان الشيطان، يشتغل على الدين، يشتغل على عقائدك، يشتغل على يقينك، يشتغل على غيرتك. ومنها هنا المحرمات القائمة مالت المحرمات، الله حرمها لأن لها آثار، مثلا لحم الخنزير، من يأكل لحم الخنزير يذهب الغيرة من ذاته، يصير ما عنده غيرة، لا غيرة على أهله ولا غيرة على بناته، هذا من آثار لحم الخنزير مثلا. إذا نلتفت أيها الإخوة الكرام أن اللقمة الحرام إلها تأثير. بعض الفقهاء يقول أنها إذا كان لا يعلم أكل تؤثر تأثير روحي، بعض الفقهاء يقول لا ما تأثر تأثير روحي لكن تأثر التأثير المادي، يعني إذا كانت سامة وفيها مشاكل غير صحية يتأثر الجسم لكن التأثير الروحي إذا كان مع العلم. مسألة خلافية، لكن الاحتياط وين؟ الاحتياط وين؟ يلا قولوا. إذا اختلفت هناك رأيان، الاحتياط وين؟ يلا عاد قولوا. نعمل بأحوط الأقوال، أليس كذلك؟ القاعدة الشرعية بأنه إذا اختلفت الآراء، حتى وإن كان مرجعي يقول مثلا لا والله ما تأثر، لكن إذا يوجد فقيه معتد بقوله، لاحظ، إذا مسألة هنا على المؤمن أن يأخذ بأحوط الأقوال، يحتاط لنفسه. يقول أمير المؤمنين فيما روي عن أخوك دينك فاحتط لدينك. من أسباب عدم استجابة الدعاء ترك الصدقة، وهذا بعد ما يحتاج أعود عليها، النقطة اللي قبلها ذكرنا الإنفاق في سبيل الله، هذا يعتبر من مصادق الإنفاق في سبيل الله. الصدقة تستطيع أن تنوي بها ما شئت، هداية العيال، الثبات على الولاية، الصحة، التوفيق، حط في الصدقة ما تشاء، يعني تقدر تكتب لك قائمة ورقة شو اللي تبي من الله، وإذا جيت تطلع صدقة كل يوم تعاهد الله أن هذه الأشياء كلها أنا أطلع صدقة لأجلها، أنك تعطيني إياها يا ربي، حفظ عيالي والثبات على الدين والثبات على الولاية ودفع البلاء عني وعن عيالي وشفاء مرضاي وإلى أرواح موتاي أجدادي آبائي أهلي، كلهم تحطهم هالنوايا وتتصدق، الله سبحانه وتعالى يجريه ما لم يكن المطلوب حرام. إذا من أسباب موانع استجابة الدعاء ترك الصدقة، ومن أسباب عدم استجابة الدعاء العقوق للوالدين، الله أكبر، وخاصة العاق للوالدين، هذا الله ما يمهل إلى الآخرة، لازم ينتقم منه في الدنيا، ينتقم منه في الدنيا العاق لوالديه إلى هذه الدرجة، حتى وإن كان الأب كافر الله لا يرضى بالعقوق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، والثاني شو تقول؟ وإن جاهدا، وكانوا كفار يجاهدونك تهد الدين، يقول لك صاحبهم في الدنيا معروف. إذن الأب والأم من الخطوط الحمراء التي تكشف عن حال هذا الإنسان مؤمن أو غير مؤمن، ولذلك العقوق للوالدين يعتبر من كبائر الذنوب التي توعد الله عليها بالنار ما لم تكن توبة. وأقرأ الرواية وأنتقل. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان باراً لوالديه في حياتهما ولما ماتا قطعهما كتبه الله عاقاً لوالديه. إذن مطلوب البر للوالدين مو بس وهم أحياء، يمكن هو حي حتى يحط النعلة في رجوله جلكم الله، يقدسه، يقدس أبوه وأمه في الحياة، لكن لما مات خلاص نسى، هذا يكتب عند الله عاق. لما مطلوب البر حتى بعد الموت، تزوره، تتصدق عنه، تصلي عنه، تصوم، تحج، تزور، أفعال البر كلها. وأعطيك قاعدة ببركة القاسم وخلها عندك بن محرم، اعتمدها من الليل، اعتمدها أني، شوف هذه النية، أني، شوف وياي، أني يا رب أعاهدك أي عمل صالح أقوم به إلى أن أموت وهو مقبول عندك فثواب ذلك لوالدي، ومن أسدى إلي معروفا ومن وجب حقه علي، يعني شاركوني في الثواب، وكلما زاد العدد يزيد ثوابك أكثر، لأن المعادلة مع الله معادلة مضاعفة، معادلة مضاعفة. مثلا تمر المقبرة تقرأ فاتحة، لما تثوبها حق 10,000 لك ثواب عظيم، ثوبها إلى 1,000,000 أكثر يعطيك ثواب أكثر. ولكن الإمام الصادق يسأل واحد يقول أنا أقرأ المقبرة أمر فيها أكثر من 30,000، شي يجيهم من الفاتحة هالكثر؟ قال يأتي كل فرد شيء من الثواب أعظم من جبل أحد، أعظم من جبل أحد كلهم. وإذا كنت أنت تفعل ذلك بعد الموت أطال الله في أعماركم يسخر لك من يفعل لك ويعمل لك. إذن إخواني الكرام، الأب والأم، نكمل الرواية: من كان بارا بوالديه في حياتهما ولما مات قطعهما كتبه الله عاقا لوالده. من الليل أقول تسموعتي أنا طوال محرم ثوابها الوالدي أحياء كانوا أو أمواتا. تلحي بعد ثوب له. ثم يقول من كان عاقا لوالديه في حياتهما ولما مات وصلهما كتبه بارا بوالديه. يعني مسألة في أمل، لا تخاف، حتى لو كنت عاق وانت كنت تعصيهم ومؤذيهم ومات وتأسفت وندمت وقمت وصلتهم بالصلوات بالأعمال الصالحة، الله يكتبك بار بوالديك. إذن مسألة البر والعقوق مستمرة بالنسبة للوالدين، والعقوق لهما من أسباب عدم استجابة الدعاء. من أسباب عدم استجابة الدعاء قطيعة الرحم، لا تقطع رحمك مهما كان. يقول النبي صلهم وإذا قطعوك فصله، وإذا قطعك فصله إلى 10 أو 7 مرات. وقال صلهم ولو كنت تعلم أنك تلقمهم التراب. لما تروح لهم ثقيل على أنفسهم ما يشتهونك، ما يحبونك. بعض أقربائك أقربائنا فيهم هالشكل ما يشتهونك لسبب بعض الأسباب والمشاكل اللي تصير بين الأسر. النبي يقول زرهم ولو كان كأنك تلقمهم، كأنك تحط في حلوجهم تراب. يقول مع ذلك زرهم لا تقاطع، وادعو لهم واستغفر لهم. ومن أسباب عدم استجابة الدعاء الظلم بجميع مراتبه، الظلم للنفس أو الظلم للغير، ومعروف الظلم. اللسان البذيء السباب اللي ما شغله اللي يشتم ويسبب الناس، وأحيانا السب يشتمل على قذف، وهذا حتى بعض الآباء ما يلتفت له. بعضهم يقذف أمه، يقذف أخته، يا ابن كذا يا ابن كذا، هذا يسمونه قذف. عليه حدود، إذا تجمعت الحدود بعدين الإمام المهدي يقيمها عليه. لاحظ تجمع عليه حدود وهو ما يدري حد القذف. الإمام الصادق عليه السلام كان يمشي في الطريق ومعه رجل كان دائما يمشي وياه، وجاء غلام، الغلام يعني الخادم مال هذا الرجال، قال له يا ابن كذا، وسب سب أمه، قال له كلمة قذرة. قام الإمام ضرب على جبهته، قال قذفتها رميتها؟ قال لي يا ابن رسول الله إنها كافرة أمك. قال وإن كانت كافرة يحق لك أنت ترميها تقذفها؟ قال ولا تمشي معي بعد هذا اليوم. وفعلا الإمام طرده وصار ما يمشي معاه، لأن السب البذاء السباب الشتام محروم من استجابة الدعاء، وهو موقوت عند الله، وروي عن أمير المؤمنين أكره لكم أن تكونوا سبابي. الدعاء المشتمل على أمور محرمة، بعضهم يدعو بأشياء محرمة، يطلب أن الله يسوي له أشياء حرام، هذا ما يحتاج نجيب مصادقة. بعضهم يطلب أن الله يسوي له أشياء محرمة يحبها ويبي تصير، هذا ما يجوز ما يستجاب. عدم الصلاة على محمد وآل محمد. دعاء لا يصلى فيه عليهم خبر لا يستجاب، لا يرفع، لا يقبل، لأنهم من أبواب الوسيلة العظيمة. وأنتقل إلى النقطة الثانية، أسباب استجابة الدعاء. إذن عرفنا أسباب عدم الاستجابة، واضح؟ الآن نأتي شنو الأشياء اللي فيها فرصة أن الله يستجيب لنا أكثر. ما هي؟ الكون على الطهارة، إذا أردت تدعو صر طاهر، لكن الله يقبل منك الدعاء حتى على غير طهارة. تقديم الصدقة، استقبال القبلة، اختيار الأماكن الشريفة، حسنيات، مساجد، اختيار الأوقات الشريفة، أفضل الأوقات في اليوم أوقات الصلاة، ولذلك الله افترض فيها الصلاة لأن أشرف الأوقات، تفتح فيها أبواب السماء والله يستجيب للعباد. عقب ما تصلي على طول ادعو، لا تضيع الفرصة على نفسك. اختيار الأوقات الشريفة، يستحب الدعاء تحت السماء، مكان مكشوف، في الأماكن المرتفعة كما فعل النبي في معركة الأحزاب أو غيره، حتى بعض الروايات تقول إذا كانت عندك مسألة مهمة فاصعد على سطح دارك، لأنه هذا يستجاب أكثر. الافتتاح بالثناء على الله، بعضهم تشوفه إذا جي يدعو شو يسوي؟ يا رب عطلي، يا رب سوي لي، يا رب افعل، يا رب كذا. طيب يا أخي اثني على الله قبل. أنت الآن لما جيت خاطب عالم مثلا يا سماحة الفقيه يا آية الله المعظم غيره وكذا، تحط لك دباجة مقدمة، وإذا بتقدم معروض مثلاً على واحد مسؤول يا صاحب الفخامة يا كذا يا كذا، أليست هذه الآداب؟ ها؟ والله احنا نطبط بابه على طول، ادعوه سوي سوي لي وفعل. الله ما يخالف يسمع، لكن من باب كمال الدعاء ومن باب ترقي المؤمن في المعرفة في تعامله مع الله، شو يقول الإمام الصادق؟ يقول إذا أردت أن تدعو الله فمجده واحمده وهلله وأثني عليه ثم صل على محمد وآل محمد. يعني شلون؟ يعني لما أريد أدعو أقول يا رب أنت الرحمن، أنت الجواد، أنت الكريم، أنت العظيم، أنت الرحيم، الثناء على الله، تفتتح الدعاء بالثناء على الله ثم تصلي على محمد وآل محمد. ومن أسباب استجابة الدعاء أولاً تقدم الدعاء لإخوانك المؤمنين قبل تدعو لنفسك. من أسباب استجابة الدعاء الدعوة للمؤمنين قبل، اللهم اغفر للمؤمنين، اقضي حوائجهم، سهل أمورهم. بل عندنا رواية تقول من كانت له حاجة فليقدم وليستغفر لأربعين مؤمن ثم يسأل فتقضى حاجته. من أسباب استجابة الدعاء. ومن أسباب استجابة الدعاء الدعاء عند قبري الوالد والوالدة. إذا كان عندك حاجة متعسرة، والدك ميت أو والدتك ميت الله يرحمهم، تروح إلى قبورهم وتجلس عند القبر وبعد أن تدعو لهما تسأل حاجتك تقضى. هذا من أسباب استجابة الدعاء عند الوالدين، عند قبور الوالدين. ومن أسباب استجابة الدعاء الوثوق بالله تعالى وتقديم الوسيلة. من دون وسيلة مشكل، وهذه الوسيلة عاد بابها طويل عريض، وأنا لا أريد أن أتعرض له لأنه موضوع متكامل، لعلي أوفق في بعض الليالي أن أعرض إلى شيء من مباحث الوسيلة والقول فيها بأنها شرك، والتوسل بأهل البيت يعتبر شرك. طبعا الأعظم في المسلمين، الأكثر في المسلمين، وليس الشيعة فقط لحالهم، الأكثر في المسلمين هم الذين يقولون بالوسيلة التوسل إلى الله. بمن؟ ما عندهم شيء توسل بشيء إلا بمحمد وآله عليهم السلام. هذه رواية عبد الله بن العباس حبر الأمة، العباس حبر الأمة، كما يروى في مصادر إخواننا السنة أنه جاءوه جماعة فقالوا له يا ابن عباس ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، الموجود في القرآن. قال لا أدري حتى آتي إلى رسول الله وأسأله. فذهب عبد الله بن عباس فسأل النبي، قال ما هذه الكلمات التي تلقاها آدم فتاب عليه؟ قال إن آدم أمره الله أن يتوسل بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فتوسل بهم فتاب عليه. هذا التوسل بهم موجود عند أكثر طوائف المسلمين، إلا قلة ممن ينظر بأن التوسل لا يعتبر شرعي وأنه من وجوه الشرك، وهذا الردود عليه كثيرة وما يحتاج نحن نخوض فيه لأنه هذا يدوخ شوي، لأنه لهالدرجة يعني المسألة مواضحة. الله يقول هذا النبي حبيبي، ولما تقول أسألك بحبيبك أشركنا، شو المنطق هذا؟ هذا منطق سقيم. ولذلك الله عز وجل هو الذي أمر بالوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا إليه وابتغوا الوسيلة. جاءوك، مش حق يجونا يروح يدعو في بيتهم إذا كان ما يجوز، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر إليه واستغفر لهم الرسول. زين، إذا كان بعد الرسول شي دخل في الموضوع، ادعو في بيتك. وانت تقول الله أقرب إليك من حبل الوريد، لأن يفهمون الله أقرب يعني كأنما من الطرف إلى المطار، ومن الطرف إلى الهفوف ومن الطرف إلى الجفر، يعني كأنما كيال والبعد والقرب. قضية البعد والقرب أقرب إليك من حبل الوريد، مو على أنه والله المسافة وأنك ما تحط وسيلة، لا. من جملة المسائل التي تقرب استجابة الدعاء وتقرب من الله، هو أمر بوضع الوسيلة إذ أنه أذن سبحانه وتعالى في تقديم الوسيلة. يجي ينقلب عليك من جهة ثانية يقول مثل الكفار يتوسلون بالأصنام وغير يتخذونهم وسائط، هذا قياس؟ تقيس النبي بهبل واللات والعزة؟ يختلف الموضوع، قياس باطل. ثانيا، الله لم يأذن هبل يتوسل به ولا اللات ولا العزة، الأصنام اللي انت تقولها مع احترامنا. وأذن، صدور الإذن، الفرق هو صدور الإذن، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ لم يأذن يكون هبل واللات والعزة وسائط بينه وبين عباده، لأنه أقر مبدأ الوسيلة. وأذن أن يكون محمد وآل محمد وسيلة. طبعا اكتفى الوقت وأنا ما أقدر الآن، لأني جبت بجيب شواهد من دعاء مكارم الأخلاق التي تدعو إلى مسائل عقدية، جبت عقدية وقلبية ونفسية واجتماعية، لأن احنا ذكرنا البارحة بأن الأدعية تشتمل على معارف وتوجيهات وتتضمن قضايا عقدية أخلاقية، لازم نجيب مصادق. لكن حتى أكون قد وفيت بوعدي معكم، لا أقل من نتجاوز ما يخالف أقرأه ولا أختم الجانب العقدي. شوف الإمام كيف يذكر الجانب العقدي، يعني التوجيه العقدي. ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها، وإذا تناقضت الملل لأرضاها، وهب لي صدق الهداية وطريقة حق لا أزيغ عنها. اللهم اسلك بي الطريقة المثلى، وأنطقني بالهدى ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي. ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع، ولا مجامعة من تفرق عنك. يعني أني أقعد مع ناس يشبهون وعندهم مشاكل في العقائد وأجي أقعد وياهم وأسمع معاهم. الإمام يقول لا، تعوذ عن الجلوس مع هؤلاء. ولا مفارقة من اجتمع إليك، يعني الذين يشدوني إلى الدين ويساعدوني على فهم المسائل الدينية، هذه اللي أقعد وياهم وهم يصيرون ربعي. ولا العمى عن سبيلك وقبل الضلال بالرشاد، واجعلني على ملتك أموت وأحيا. شوف ايش كثر الدعاء يشتمل على مسائل عقدي. يلا ونقرأ بسرعة القضايا القلبية. وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة، وألهمني التقوى، وأنطقني بالهدى، وألبسني زينة المتقين، وحلني بحلية الصالحين. اللهم لا تدع خصلة عاب مني إلا أصلحتها. القضايا النفسية اللي ترد في القرآن في دعاء مكارم الأخلاق. اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها، وأبقي لنفسي من نفسي ما يصلحها، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة عند نفسي بقدرها، واعصمني من الفخر، ولا تبتليني بالكبر، ولا تفسد عبادتي بالعجب، ولا تفتني بالنظر، وهب لي معالي الأخلاق، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. شوف الجوانب النفسية شلون الإمام يدعو الناس إليها، فيكون الدعاء متعدد في موضوعاته. القضايا الاجتماعية مذكور في الأدعية قضايا اجتماعية، نعم. وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح، اللي غشني ما غشه أنصح له، واجزي من هجرني بالبر، وأثيب من حرمني بالبذل، وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر، وأقول بالحق وإن عز، وأن أشكر الحسنة وأقضي عن السيئة وستر العائبة وكظم الغيظ، الله أكبر، وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة، ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني، ولا تجعلني أفتتن يعني بمدح من أعطاني وذم من منعني، وحسن السيرة وبسط العدل. إذن هذه المسائل التوجيهية اللي تتعلق بالجانب الأخلاقي النفسي الروحي القلبي الاجتماعي متضمنة في أدعيتهم، وبذلك كانت أدعيتهم مدارس لنا، فلنقرأ تلك الأدعية ونتعلم من محمد وآل محمد. القاسم سلام الله عليه، هذا الفتى الذي كان في كربلاء ضرب أسمى الأمثلة في الدفاع عن الحق حتى مضى شهيداً وهو في عنفوان شبابه، فتى بلغ من العمر على خبر 14 سنة وعلى خبر 16 سنة، يعني في ريعان الشباب، يقول حميد بن مسلم: وخرج من خيام الحسين غلام له وجه كأنه القمر، عليه قميص وإزار وفي رجليه نعلان، جاء واستأذن الحسين قال: بني وتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: نعم. فضمه إلى صدره وأخذا يبكيان حتى سقطا إلى الأرض من شدة بكائهما، لأنه الإمام الحسين تذكر الحسن المتمثل في صورة القاسم سلام الله عليه. وآلت النوبة إلى آر الرسول لوداعه، طبعا المعتاد عندنا زف للقاسم، لم يحدث عرس في كربلاء ولا عقد ولا شيء، وإنما فقط الأمر لإجراء العبرة، كون شباب خرج من الدنيا ولم يتمتع بشبابه، لأن الأب والأم يرجوان من الابن أن يتزوج ويفرحون بزواجه، هذا الفتى خرج من الدنيا ولم يستمتع بأمورها. يأتون يجيبون هذه العبارات لإجراء العبرة وتحزين القلوب على أهل البيت والحسرة عليهم سلام الله عليهم، فيأتي الشاعر يصف هذا المعنى: جاء القاسم سلام الله عليه مستاذنا من عمه الحسين، شمس أفق العلا بزغت بالكسوف، لمصاب جرى في عراس الطفوف، زينب يا رباب قربا للخضاب، لنزف الشباب في عراس الطفوف، مذ مضى المستضام وبقلب كئيب، فرأى صحبه صرعا بالكثيب، يا أبا الفضل قم يا حبيب حبيب، يا أبا الفضل قم يا حبيب حبيب، وهلموا سريع لينزف الشباب، يا ابنة الأكرمين من بني هاشمي، اشعلي الشمع في
خيمة القاسم. عظم الله أجوركم وتقدم القاسم إلى المعركة وقاتل قتالا شديدا وهو يقول إن تنكروني فأنا إلى آخر قوله. وإذا بالحسين سلام الله عليه بلسان الحال لازئنا في أجواء الزفاف يالذي على المشرعة ظلت رمية جثته. هذا جاسم زفينا يا قوم عاين زفت كان يا ابو الشيمه يا بيك للنهضه جلد فزع اخوانك وقوموا اسري اعزفوا هالولد قرب زفافه وانا مفروض ما عندي احد. قاتل القاسم قتالا شديدا عظم الله اجوركم فانقطع شسع عليه فانحنى يسويه انحنى يشده جاءه الازدي عظم الله اجوركم وضربه بالسيف على راسه. ألا من مناد وقاسما نادى عم يا حسين عليك مني السلام. فانقجاء الإمام مسرعا فقتل قاتل القاسم. يقول حميد فمن كشف الغبار إلا والحسين قائم على رأس القاسم وهو يفحص برجليه وجعل يقول يعز والله على عمك أن تدعوه أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت والله كثر واتره وقل ناصره. يقول حميد وحمله الحسين ورجلاه تخطان بالأرض خطا ألا من مناد وحسنا. خل عبراتكم هذه الليلة تذهب إلى البقيع إلى الإمام الحسن سلام الله عليه والمبارك بين سابعين ألف جابه عن الحين بدم الرأس حنه بدالي الشميع بيني الشعب زفه على راسك ملبس نبيل ينثر. لما رأته الأم نادت وولداه وقاسماه ويلي ابن انقطع منك منك نصيب يا محروم والله يا محروم من شم لي عذاب يا ابني ترى عقبك يكثر نحيبي ويلي أثار الولد للجبد مراد جلبين يا ابني ودبر بيك مراد على القاسم العريس أم المكارم. يا الله نسألك نتوسل إليك بمحمد وآل صل على محمد وآل شاف المرضى في جميع الحوائج لا سيما من قل دون الدعاء. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء. الفاتحة مع الصلوات.